الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد جميعا أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح أمته، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث موصولا عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرت لكم أن من أعماله انفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، كما كان قد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء وحروب الردة، ورأينا رأيه وشدته في هذا الأمر. أيضا هناك أمر من أهم الأعمال التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الأمر لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو جمعه لكتاب الله تبارك وتعالى في مصحف أو في صحائف أودعت عنده إلى أن مات، ثم أودعت بعد ذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولماذا نريد أن نفصل الكلام في جمع القرآن الكريم؟ نقول ذلك لأن هناك من الضالين من يشككون في صحة القرآن، ومن يشككون في نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى، سواء من القدامى أو من المحدثين كما سنرى. والذي ينبغي أن نوقن به وأن يسكن في سويداء قلوبنا هو قول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين بلسان عربي مبين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. نزل آية آية أو آيات آيات على حسب الحاجات، متفرقا إلى فترة إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه أن يكتبوا شيئا من حديثه خشية أن يختلط حديثه بكلام الله تبارك وتعالى، هذا ثابت. اللهم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كانت له صحيفة خاصة يكتب بها بعضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تسمى الصادقة. غير ذلك ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكتب شيئا من أحاديثه خشية أن يختلط قول النبي عليه الصلاة والسلام مع قول رب العالمين. انظروا إلى الأسباب التي يهيئها ربنا تبارك وتعالى لحفظ كتابه. العرب أمة أمية، قليل منها من يقرأ ويكتب، ولكنها أمة تمتاز بشدة الحافظة والذاكرة، ذلك لحفظ أشعارهم ونثرهم وخطبهم، حتى إن الواحد منهم كان يسمع قصيدة الخط وهو يهجوه، فيقف في موقفه الذي هو فيه فيرد عليه بقصيدة من نفس بحرها ومن نفس عروضها ومن نفس قافيتها، ويتذكر الأبيات التي هجاه فيها فيقول في هجاء البيت هذا، يهجوه ببيت مثله على نفس نمطه أو أشد من نمطه، فكان قوته في الحفظ شديدة جدا. فكانوا يحفظون الكتاب من فم النبي عليه الصلاة والسلام حفظا، ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما كان يأمر بعضا من أصحابه، بل قيل أن الذين كتبوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وبأمره أكثر من 40، على رأس هؤلاء زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فكانت حينما تنزل الآية من كتاب الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقرأها على أصحابه واحفظونها، يقول اجعلوا هذه الآية في السورة التي يقول فيها ربنا كذا، بعد الآية التي يقول فيها كذا، وقبل الآية التي يقول فيها كذا. إذن حتى ترتيب السور وترتيب الآيات إنما هو توقيفي على الراجح عند قول أهل العلم أنه توقيف من عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كان هذا الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مات رسولنا صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه هو وعمر قال تعالى نزور أم هانئ كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل انظروا يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في من كان يزوره، فلما دخل عليها بكت وأبكت أبا بكر وعمر، فقال لها ألا تعلمين، قال لها أبو بكر ألا تعلمين أن ما اختاره الله تبارك وتعالى لرسوله هو الخير؟ قالت أعلم ذلك ولا أشك في ذلك، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. الله أكبر، انظر لهذه المرأة إلى فهمها العميق، حزينة لأن الوحي، لأن صلة السماء بالأرض انقطعت، حزينة على أن كلام الله تبارك وتعالى وبركاته انقطعت عن أهل الأرض. فبكى عمر وبكى، فبكى أبو بكر وبكى عمر. في عهد عمر، في عهد أبي بكر رضي الله عنه، نعلم أن حروب الردة خاضها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإمارة أبي بكر وتحت لواء خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وغيره، ومات في معركة اليمامة فقط، أكثر استشهد في معركة اليمامة فقط في حروب الردة أكثر من 70 من القراء من الحفاظ. فهال الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن، فتحرج أبو بكر وقال كيف أقدم على عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردد. فلا يزال به عمر رضي الله عنه يقنعه وجادله ويقول في ذلك الخير، خشية أن ينسى كتاب الله وخشية أن يضيع كتاب الله. فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لرأي عمر، وأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت في حضرة عمر فكلمه في هذا الشأن، فانزعج زيد بن ثابت انزعاجا شديدا، كيف تقدم على عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال أبو بكر ولا يزال عمر بزيد بن ثابت إلى أن اقتنع زيد بن ثابت بهذا الرأي وشرح الله صدره لهذا الرأي، وبدأ زيد بن ثابت يجمع المكتوبة، وهو من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي، يجمع المكتوبة من الآيات هنا وهناك، وكانت مكتوبة على العظام والعسب والنخام وجلود الإبل إلى آخره، فجمع، بدأ يجمع المكتوب ويقارنه بالمحفوظ في الصدور، حتى أنه يقول فآخر آية في سورة التوبة غير عن تجدها إلا عند أبي خزيمة من الأنصار. وقال العلماء في هذا القول ليس معنى ذلك أن الآية محفوظة عند أبي خزيمة فقط، لا، الآية محفوظة في صدور الصحابة رضي الله عنه، ولكنها لا، ولكنه لم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة فقط، ولكنها محفوظة في صدور، حتى لا يقول قائل أن هذه الآية من الآحاد، لأن قراءة الآحاد أصلا لا يقرأ بها في الصلاة، وهي من القراءات الشاذة، وإنما يؤخذ بها في الأحكام كأحاديث الآحاد. هنا أرسل أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، معه زيد بن ثابت، وقال لهما اجلسا عند باب المسجد، فمن جاءكما بشيء من كتاب الله مكتوبا يعني واستشهد عليه بشاهدين فاكتباه. هل يقول قائل هل يكفي شاهدان فقط على إثبات آية من آيات الله؟ نقول لا، الآيات محفوظة في الصدور، وإنما الذي يجيء لنا بوثيقة أو بآية مكتوبة نقول له ائتنا بشاهدين يشهد عليك أنك كتبت هذه الآية من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. انظروا للدقة، فمن جاءكما بشيء من كتاب الله قد كتبه فليأتنا بشاهدين يشهدان عليه وإلا فلا تكتبه. والشاهدان كما قلت ليشهدا أن هذا كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمامه ومن فمه صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة جمع كتاب الله تبارك وتعالى، وبهذا السبب من الصحابة العدود ما زاد واحد منهم حرفا على كلام الله تبارك وتعالى. يأتي أحد الضلال ويؤلف كتابا، وهو مرزا حسين بن تقي النور الطبرسي، ألف كتابا في سنة 92,200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، يريد بزعمه هذا الضال أن يثبت أن القرآن الذي بين أيدينا هذا محرف. هو عندما يقول ذلك إنما يقدح في آية من آيات الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أولا فهو يكذب ربنا تبارك وتعالى بتأليف هذا، أولا فهذا يكفر من أوسع الأبواب لأنه كذب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في أنهم حرفوا بأنهم قصروا بعض الآيات من المصحف وأنقصوا آية، وفيما أورده في كتابه أن سورة تسمى سورة الولاية، سورة الولاية كتمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما مصلحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا مهاجرين وأنصار في أن يكتموا سورة من كتاب الله؟ وقال أيضا أنقص الصحابة الكفرة، هكذا كلامه في كتابه، أنقص الصحابة الكفرة من كتاب الله آية في سورة الانشراح، سورة الشرح، إن ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، قال وجعلنا عليا صهرك. هذه الآية إنما استدرك. سبحان الله، هذه الآية من هذه السورة، سورة الشرح، من السورة المكية، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه، ولما لم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان علي رضي الله عنه صبيا ولم يتزوج بفاطمة في عند نزول هذه السورة، وإنما كان الوحيد من أطهار النبي صلى الله عليه وسلم هو الربيع العاص بن ربيع زوج زينب رضي الله عنها، العاص بن ربيع الأموي، هذا الوحيد الذي كان من أطهار النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه السورة. فإذا نقول أن هذا الضلال واضح، وإنما نذكر ذلك والكتاب موجود ومؤلف وله مترجم بالعربية وموجود أصلا بالفارسية. فإذا هؤلاء الناس ماذا يريدون من هذا المؤلف؟ الطعن والتشكيك في كتاب الله. إذا الخلاف في الأصول ليس الخلاف في الفروع، الخلاف في أصل كتاب الله. عندما يقول أن هذا القرآن الذي بين يديك محرف، فإلى أي شيء نستند إذا أردنا أن نستند إلى قضية إسلامية؟ فإلى أي شيء نستند وهو لا يؤمن أصلا بصحة هذا الكتاب؟ ثم نأتي بعد ذلك في العصر الحديث، هذا المرتد الذي حكمت المحاكم المصرية بردته والتفريق بينه وبين زوجته، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه
من جامعة القاهرة نصر أبو جيد المرتد قال أيضا كلاما مثل هذا، قال إن القرآن هو ظاهرة تخيلية، ظاهرة تخيلية، وإنما الذي قال هو النبي عليه الصلاة والسلام، وألف كتابا بعنوان نقد الخطاب الدين، نقد ينقد الخطاب الدين لخطاب الله تبارك وتعالى. وهكذا فإذا نقول لا يزال المشككون موجودين بين ظهرانينا يشككون في كتاب الله تبارك وتعالى، ناهيك عن المستشرقين الذين يأتون أحيانا بعض ببعض آيات ظاهرها التعارض ولقلة فهم من لغة العرب ولقلة فهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أمسك وجدنا معارضة بين آيات القرآن وهذا يدل على أنه ليس من عند الله. نقول هؤلاء أعداء الله عرفناهم، أما الذين ينتسبون إلى ملتنا ويستقبلون قبلتنا ثم بعد ذلك يؤلفون كتبا يشككون في كتاب الله تبارك وتعالى، لا شك أن خطر هؤلاء أشد من اليهود والنصارى ومن أهل الشرك أجمعين، لأن اليهودي ولأن النصراني قد عرفت أداءه للإسلام فأنت دائما على حذر منه وعلى حذر من فكري. أما أمثال هؤلاء فأنت تطمئن لأنهم ينتسبون إلى القبلة وينتسبون إلى دينك ويتسمون بأسمائنا، فقد يقع الشك في قلب أحدنا بسبب هذه المؤلفات التي فيها محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مات أبو بكر رضي الله عنه في السنة الثالثة عشرة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت خلافته 3 شهور، ملأ الأرض فيها عدلا وقمع أهل الكفر وأهل الردة ودخل الناس في دين الله أفواجا وعادوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومات وسنه كسن النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. وإن بدر مني في اللقاء الماضي أن عمره كان أيام أن استأذن أسامة بن زيد ليرسل له عمر الخطاب كان سنه 65 سنة، هذا خطأ وهذا وهم مني، وإنما الصحيح أن عمر أبي بكر الصديق عندما استخلفه المسلمون عليهم كانت سنة بعد 60 سنة، ومات وهو ابن 63 سنة رضي الله عنه. عندما حضرته الوفاة طلب عثمان بن عفان وقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. معنى هذا الكلام الإنسان عندما يكون مقبل على الموت، والله لو كان كاذبا لوجدته من أصدق الناس، ما يكذب على نفسه، لو وجدته كافرا ربما يؤمن عند الموت، ولكن الإيمان عند الموت لا ينفع صاحبه، كما لم ينفع إسلام فرعون عند الغرق، لم ينفعه عندما أسلم فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، رفض الله تبارك وتعالى إسلامه ورده وقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا خلاص الكلام يعني لو كنت أكذب فما لي أن أكذب على فراش الموت، وإن كنت فاجرا وحاشاه أن يكون فاجرا فينبغي أن أوقن أنا على فراش الموت، وإن كنت كافرا وحاشاه أن يكون كافرا فينبغي أن أوقن أنا على فراش الموت. فهذا الاستخلاف الذي أستخلفه، هذا العهد الذي أعهده إنما لمصلحة المسلمين، فقال أوصيكم إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لا آل جهدا لله ورسوله ونفسي ولكم إلا خيرا، يعني لم أقتصر أبدا ولم أكن ولم أكتم عنكم خيرا، لا لله ولا لرسوله ولا لنفسي ولا لكم. ثم بعد ذلك ختم الكتاب وخرج عثمان بن عفان وطلب البيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم ينكر عليهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك يدل على فطنة أبي بكر رضي الله عنه وعلى علم بشخصية عمر وعلى فهمه بهذه الشخصية أنه لا يعترض عليها إنسان ولا ينكر عليها أحد، والله الذي لا إله إلا هو إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو وجدوا خللا في عمر رضي الله عنه ولو وجدوا أن عمر ليس بأحق بالخلافة أو ليس يستحق الخلافة عن غيره والله لما أجمعوا على بيعته أبدا. فبايعوا جميعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخلافة. ثم بعد ذلك طلب أبو بكر رضي الله عنه، وهذه الرواية عند ابن حبان في الثقات وموثقة. ثم جاء بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب فأوصاه بما أوصاه، ثم بعدما خرج رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أردت ما أردت بذلك إلا الصلاح لهم، وإني خشيت الفتنة عليهم وقد كنت فيهم بما أنت به أعلم مني، وها أنا ذا أستخلف عليهم أصلحهم وأرشدهم وأقواهم وأقوضهم عليهم من الفتنة. ثم دعا لعمر ثم دعا لرعية اللهم أصلح له أليهم وأصلح له رعيته. ومات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر من بعده ووافق المسلمون جميعا على بيعة عمر. ثم نأتي إلى عمر، من هو عمر؟ يكفي عمر فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنده عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يدعو في أول عهده بالإسلام، كان يدعو الله تبارك وتعالى ويقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعز الإسلام بعمر. وهذا عمر الشرير في جاهليته وهو متوجه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يمر على بيت أختي والحكاية معلومة عند أصحاب السير ومعلوم كيف أسلم عمر، فإذا به يريد أن يذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما طرق الباب نظر أحدهم من فوهة الباب من ثقب في الباب فإذا به عمر فارتعدت فرائته وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس معه السابقون المسلمون الأول وهم الذين كانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يكتبون إسلامهم، ويجلس معه أسد الله حمزة ابن عبد المطلب، فقال إنه عمر بن الخطاب، فاهتزت فرائس من في البيت من في البيت من في الدار، فقال حمزة لا يحل الحديث إلا الحديث، قال والله لو كان جاء يريد خيرا فله ذلك وإن جاء يريد شرا فوالله لقتلناه بسيفه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عنك أنت يا حمزة. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وأمسك بتلابيبه وقال له أما أنا لك يا ابن الخطاب؟ أما أنا لك أن تسلم؟ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقد قال المسلمون وخرجوا في صفين بعدما كانوا يكتموا إيمانهم ويكتمون إسلامهم، فخرجوا في صفين، صف يخدمهم عمر بن الخطاب وصف آخر يخدمهم حمزة بن عبد المطلب، ونادى المنادي أسلم عمر يا قوم، فاهتزت أرجاء مكة بإسلام عمر بن الخطاب. هذا هو عمر، هذا هو عمر. يسمون السيوس باسم عمر، يسمون الكلاب باسم عمر، هذا هو عمر، هذا هو عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه عن ابي ذر ان الله تبارك وتعالى اجرى الحق على لسان عمر فنطق به. هذا هو عمر. وثبت عندنا في الاحاديث السابقه عندما سال عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم من اي الناس احب اليك يا رسول الله، فقال عائشه قال من الرجال، قال ابوها، قال ثم من؟ قال عمر. وثبت في حديث عائشه ايضا الذي ذكرناه من قبل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخلفا احدا فمن يستخلف؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قالت عمر. هذا هو عمر الذي صعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا، هو وابو بكر وعمر وعثمان، فارتجى جبل احد ارتجى سجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الجبل عثمان فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي معروف صلى الله عليه وسلم والصديق معروف هو ابو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنه. ومعلوم ما هو اجر الشهيد عند الله تبارك وتعالى، احياء عند ربهم يرزقون. أرواح في حواس الطير خط تسرح حول العرش. هذا هو عمر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أريد في منامي ورؤيا الحق بأنه قد أوتي لي بقدح من لبن فشربت منه حتى رويت ثم أعطيت فضلي لعمر. قالوا له: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: بالعلم. قال: بالعلم. ولذلك يجمع أهل الشرح بين العلم في الرؤيا وبين بين اللبن في الرؤيا وبين العلم، فقالوا: لأن اللبن فيه صلاح البدن وهو غذاء كامل، وكذلك العلم فيه صلاح الروح وصلاح الرعية. هذا هو عمر رضي الله عنه الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا فيقول: أريد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أريد الرميساء. الرميساء هي سهلة بنت ملحان زوجة أبي طلحة الأنصاري أم أنس بن مالك، أريدها في الجنة. ثم سمعت حشفة حركة في الجنة، حديث متبين. فسألت: من هذا؟ فقالت الملائكة، فقالوا: هذا بلال بن رباح. ثم أريد قصرا وفي بنائه جارية، قصر في الجنة. فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله، ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في محضر جمع من الصحابة ومنهم عمر كان جالسا، فيقول: فأردت أن أدخله فأنظر فيه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجنة ليرى ما فيه. فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا، يعني تذكر غيرة عمر فما أراد أن يدخل إلا بعد أن يستأذن عمر. سمك عمر، سمك عمر. وقال: يا رسول الله، أعليك أغار بأبي أنت وأمي؟ أعليك أغار؟ يعني منك أنت أغار؟ أتكون الجميلة منك؟ هذا هو عمر. فماذا بعد هذا الكلام؟ يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفرح أنس بهذا الحديث فرحا شديدا، وفرح به الصحابة أجمعون رضي الله عنهم. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ أنت تسأل عن الساعة فما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها كثير عمل، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بشيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرحنا بقوله أنت مع من أحببت. فقال أنس، ولا زال الكلام له، قال: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يدخلني الله تبارك وتعالى معهم وإن لم أكن أعمل بمثل عملهم. يعني ما استطيع أن آتي بمثل أعمالهم، فأعمل من الأعمال الصالحة ما استطعت، ولكن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى بأن أكون معهم مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بكلام من؟ بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الأطهار. فيروي لنا ابن ماجه بسنده حديثا عن محمد بن سلمة يقول فيه: قال علي بن أبي طالب: وقد سئل من أحب الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبو بكر. ثم قيل له: ثم من؟ قال: عمر. بل إن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يروي حديثا بسنده عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية كثير من الناس يعرفون أنه ابن علي بن أبي طالب، ولكن ينسب لأمه لأنه من علي بن أبي طالب من غير فاطمة، يعني من امرأة غير فاطمة رضي الله عنها. فمحمد بن الحنفية رضي الله عنه يروي لنا حديثا يقول: سألت أبي، يعني سأل علي بن أبي طالب، فقلت: يا أبت، من أحب الناس إليك، أو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: يا بني، أولم تعلم، يعني ما تعرف هذا السؤال، جواب هذا السؤال؟ قال: لا. قال: أفضلهم بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت، يقول بعد ذلك: وخشيت أن يقول ثم عثمان. هذا الكلام لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه، الحديث البخاري، يقول: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ فقال علي بن أبي طالب: ما أنا إلا رجل من المسلمين. انظر لتواضعه، انظر لتواضع أبي الحسن رضي الله عنه، نحبه ونتقرب بحبه وبحب آل بيته إلى الله تبارك وتعالى، وليس في كلامنا أو في كلام أهل العلم بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان عليه على حسب إجماع الصحابة انقص من قدره أبدا، إنما هو الدين الذي ينبغي أن ندين به لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعلن أن خير الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، بل يروي لنا ابن عباس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود في الصحيحين عند البخاري ومسلم، عند مرفوع الفاروق رضي الله عنه ووضع على السرير وقبل أن يرفع، يقول ابن عباس: والناس يدعون له ويصلون عليه، يعني يستغفرون له، فإذا برجل خلفي يقول: ما خلفت أحدا بعدك أود أن أعمل بعمله غيرك يا عمر، ولم يعرف من القائل، فلقد وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وقعدت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا الذكر من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على ملازمة الرجلين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحب الرجل ملازمة أحد إلا إذا غمر قلبه بحبه. فكان دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. حتى أنت عندما تحب إنسانا من الناس وتصادق إنسانا وتشعر فيه بالإخلاص وبالصدق، دائما حتى تأتي بسيرته أمام زوجتك وأمام أولادك تقول: ذهبت أنا وفلان، وجئت أنا وفلان، وسنسافر أنا وفلان، وسنأتي أنا وفلان. هذا دليل المحبة. فهذا يقوله الرجل، يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يجعلني معكما وأن يجعلك مع صاحبيك. ونظر ابن عباس من قائل فإذا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يزال الحديث موصولا عن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحقيقة لو أردنا البسط في سيرة الخليفتين الأعظمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لطال بنا المقام، ولكنه جهد المقل، ولكنها الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأحيلكم إلى كتب التاريخ وإلى كتب السير والمؤلفات التي ألفت في سيرة الخليفتين، حتى نتعلم وحتى نعلم الناشئة كيف كانت سيرة الأولين. فلقد انقطعت الصلة بين هذا الجيل وبين سلفه، فأصبح الشباب اليوم منهم من يقتدي بممثل فاجر، ومنهم من يقتدي بلاعب كرة مستهتر، بل منهم من يقتدي بلاعب كرة من أهل الكفر والضلالة، ويقتدي حتى بمثله أو بزيه في اللبس وفي الأكل وفي الشرب وفي طريقة الكلام وفي تفريحة الشعر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فقدنا هويتنا وفقدنا المثل العليا، فصرنا نتأسى بأهل الفجور والعصيان والكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الفاروق عمر رضي الله عنه كانت له هيبة على من يدخل عليه، فهذا هو يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكثرنه في الحديث، أصواتهن عالية على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما استأذن الفاروق عمر رضي الله عنه إذا بالنسوة يسارع الحجاب ويختفين من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده يضحك، فقال له: يا رسول الله، أضحك الله سنك. فقال: عجبت لهؤلاء النسوة اللاتي كن معي عندما سمعنا صوتك، عندما سمعنا صوتك دابرنا بالحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن تهاب مني. ثم وجه الكلام لهؤلاء النسوة وقال: يا عدوات أنفسهن، يا عدوات أنفسكن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: أنت أغلب وأفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، إيها يا عمر، يعني زدنا من حديثه أو حدثنا بما شئت. فوالذي نفس بيده، وهذا هو الشاهد من الحديث، فوالذي نفس بيده ما لقيك الشيطان تسير في فج إلا سلك فجا غير الذي تسلك. الشيطان يهاب عمر، الشيطان إن وجد عمر بن الخطاب يسير في طريق يتنحى عنه بعيدا ويسير في طريق آخر. ويقول شراح الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: أما عن النسوة فيوجه الحافظ ابن حجر أنهن كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه لا يوجد نسوة يجلسن عند الرسول صلى الله عليه وسلم بغير حجاب. وأيضا يستدل ابن حجر على ذلك في قوله: يستكثرنه، بعض أهل العلم يستكثرنه من الحديث، وقال ابن حجر: بل يستكثرنه من النفقة، كما وردت رواية أخرى لهذا الحديث. ثم بعد ذلك يأتي العلامة ابن حجر ويقول: وليس يلزم من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب، وهذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة، لا يلزم من هذا الحديث الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر لو سلك طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر غير الذي يسلكه عمر، لا يلزم من ذلك أن العصمة ثابتة لعمر، لأن العصمة واجبة في حق الأنبياء وممكنة في حق غيرهم، ولا يمنع ذلك أبدا من تعرض عمر رضي الله عنه للخطأ. فكل بني آدم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا موقف أهل السنة من عمر بن الخطاب على جلالة قدره وعلى ما قيل له من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شهادة النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فكيف بأناس يرفعون بعض الصالحين، بعض الصالحين ظهرت منهم اللهم كرامات أو علامات على التقوى، يرفعونهم إلى درجة أعلى من درجة الأنبياء، بل قد يوصلونهم إلى درجة الألوهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء النواصب الذين أله علي بن أبي طالب وقالوا: أنت إلى هنا، فجاء بهم علي واستتابهم وأراد أن يردهم عن هذه الردة فأبوا، فأمر بإحراقهم بالنار. عندما بدأ في إحراقهم قالوا: آمنا أنك إلهنا، فإنك تعذبنا بالنار ولا يعذب بالنار إلا الله، فأنت إلهنا. الله أكبر على الضلالة، الله أكبر. فهذه الضلالة عندما تستمكن من قلوب الضالين الذين حجبوا أنفسهم عن نور العلم والهداية من الله تبارك وتعالى. فهذا هو ابن حجر يقول: ومع هذا الذي ثبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يمنع ذلك، لا يدل ذلك على عصمته، فالعصمة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكنة في حق غيره، ولا يمنع ذلك أيضا من تعرضه للخطأ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا هو المنهج الحق والصواب. ثم نأتي بعد ذلك إلى رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق. يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس على قليب يعني بئر وعليها دلو، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وينزع ما شاء الله من هذا الماء أن ينزع، ثم بعد ذلك يأخذ هذه الدلو أبو بكر رضي الله عنه فينزع فيها ذنوبا أو ذنوبين، شك الراوي والصحيح أنهم ذنوبان، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يغفر له. ثم استحالت غربا يعني تحولت هذه الذنوب الدلو من صغيرة إلى كبيرة، وأخذها ابن الخطاب فنزع بها نزعا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا ينزع مثل نزعه، وفي رواية أخرى فلم أرى عبقريا يفري قريه رضي الله عنه. والحديث معناه أهل العلم قالوا يؤول أو يعبر القليل بأنه أمر الله ودين الله الإسلام، وهذا الدين قد قنن له النبي صلى الله عليه وسلم وأرسى قواعده ونزل عليه قول الحق تبارك وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمكث في الناس ينزع ويلهم ويعلمهم أمر دينهم، فالذي يستسقي من البئر هو القائم بأمر الناس، هو الحاكم الذي اختاره المسلمون عليهم، فيقوم بإصلاح شؤونهم وتدبير أمورهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا أبا بكر رضي الله عنه عندما تولى أمور المسلمين قال لهم في خطبته الأولى أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا هو الأمر بالنسبة لولي الأمر. وهذا هو عمر أيضا في خطبته الأولى يقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فقوموني. فيقوم رجل من عامة الناس ويقول والله يا عمر لو وجدنا فيك وجادا لقومناك بسيوفنا، فلم يغضب عمر رضي الله عنه بل قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر بحد السيف. فرح عمر بأن هناك من أمة محمد من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويقف في وجه ولي أمره ويقومه ولو كان ذلك بالسيف، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم هذا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر أبو بكر رضي الله عنه، ثم إذا به ينزع في الناس أو يسقي الناس ويدير أمورهم ويقمع الفتن ويحارب المرتدين مدة خلافته سنتين، وهذا هو التأويل لذنوب أو ذنوبين شك الراوي كما قلت لكم. ثم إذا بابن الخطاب تطول خلافته، فانتفاء الناس بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر من انتفاع الناس بخلافة أبي بكر لطولها فقط، ولكننا لو وازنا في السنتين اللتين على فيهما أبو بكر ما فعل لكان أفضل خلافة من عمر. وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه أهل العلم، فلا يفهم من الحديث كما يقول الشراح، لا يفهم من الحديث أبدا أن فضل عمر أعظم من فضل أبي بكر، وليس فيه انتقاص من فضل أبي بكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله يغفر له. فهذه كلمة اعتادها المسلمون في كلامهم، يقول افعل كذا والله يغفر لك، وليس ثمة هناك ذنب عند أبي بكر حتى يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وينقص من شأنه، إنما هو بيان لمدة انتفاع المسلمين من الرجلين رضي الله عنهما. رؤيا أخرى يراها النبي صلى الله عليه وسلم، يرى فيما يرى النائم، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، يرى أناسا يعرض عليه، والروايات هذه التي تسمعونها كلها في البخاري ومسلم، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يعرضون عليه وعليهم قمص جمع قمير، ومن القمص ما يبلغ السدى يعني السد جمع سد، ومنها ما دون ذلك. ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص اجتره على الأرض، فقالوا يا رسول الله وما أولت ذلك؟ قال أولت ذلك بالدين. إذن فعمر رضي الله عنه دينه سابقه، دينه اطول من جسده منه يدور وراءه. هذا على عمق ايمان عمر. وايضا يحمل اهل العلم هذا الحديث ان الناس الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ربما ليس فيهم ابو بكر، لان اجماع الامة واجماع الصحابة ان ابا بكر رضي الله عنه افضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه المفاضلة، وهذا هو الذي قاله ابو الحسن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، افضل هذه الامة بنبيها ابو بكر. قيل له ثم من؟ قال ثم عمر. فهذا هو الاجماع من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه، والذي يبين ان الحق اجراه الله تبارك وتعالى على لسان عمر وخلفه، يقول ابن عمر: ما اختلف الناس في امر قط الا ونزل القرآن فيما قال عمر رضي الله عنه. وهذا الذي قاله عمر في اكثر من حديث: وفقت ربي في ثلاث، وذكرنا منها في اللقاء الماضي: واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. وقال عمر رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو احتجبت نساءك عن الناس فإن البر والفاجر يكلمهن البر والفاجر. وهذا في زمن من؟ هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهن يكلمهن البر والفاجر. فنزل قول الله تبارك وتعالى في الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم عندما اجتمعنا النسوة في الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات. الآية، هذا قول عمر قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. فنزلت الآية بنفس ألفاظ عمر، ولذلك وافق عمر قول ربه تبارك وتعالى. وفي أسرى بدر أيضا: لا يقطع عليكم الأمر، فلقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ كل رجل من المسلمين قريبه من أهل الكفر ويضرب عنقه. ورأى أبو بكر رضي الله عنه أن نبتليهم بالمال فيكون هذا المال عونا للمسلمين، ولعل الله تبارك وتعالى يهديهم فيما بعد. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما هواه أبو بكر. فإذا باليوم التالي يأتي عمر ويجد أبا بكر والرسول صلى الله عليه وسلم يبكيان، فيقول عمر: علامة تبكيان أو مما تبكيان؟ أخبرني يا رسول الله، إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد فبكيت لبكائكما. انظر الموافقة، انظر إلى الموافقة والمحبة. إن وجدت سببا للبكاء بكيت، وإن لم أجد أتباكى لبكائكما. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي عرضت علي بالأمس لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وهو في قول الله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. على قول الله تبارك وتعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك أقر القرآن رأي عمر بن الخطاب. يأتي موقف آخر: النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول، وهو معروف رأس الكفر والنفاق ومعروف مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ابنه عبد الله كان مؤمنا صحابيا جليلا، وهو الذي أراد أن يقتل أباه يوم أن قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز نفسه ويقصد الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقتله فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الشاهد أنه عندما مات جاء ابنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب هذا الابن البار مع نفاق أبيه. كان بارا، وهو الذي يقول لأبيه: والله يا رسول الله ما علمت الخزرج برجل أبر بأبيه مني، ولكني أريد أن أقتله حتى لا تأمر غيري بقتله. فأرى الذي قتل ابن أبي يمشي أمام عيني، فتسول لي نفسي أن أقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. إيمان، سمو إيمانه. يعني عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مرني أنا أبيك برأسه، مرني أنا أقتل لك أبي، ما أقتل أبي لأن أبي فعل في أفعال أو حرمني من تركة أو كذا، لا، فوالله ما علمت الخزرج برجل أضر بأبيه مني، ولكنني أخشى أن تأمر غيري فيقتله. فأرى قاتل عبد الله بن أبي يمر أمام عيني، فتسول لي نفسي أن أقتل قاتل أبي، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. إيمان، سموه إيمان. فيأتي هذا الولد البار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يصلي على أبيه، فيستجيب، وفي الجلسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب هذا الابن، فيقف عمر يقول يا رسول الله أتصلي على هذا المنافق؟ يا رسول الله ألم يفعل كذا؟ ألم يفعل كذا؟ ألم يفعل كذا؟ ويعدد له أفعال عبد الله بن أبي. ألم ينهك الله تبارك وتعالى أن تصلي عليهم، أن تستغفر لهم؟ فقال إنما خيرت، خلي عني يا ابن الخطاب، إنما خيرني فاخترت. وماذا ما هو الشيء الذي خيره ربه في شأن المنافقين؟ خيره في الاستغفار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدته عن 70 يغفر له لزدت عن 70. الله أكبر، لمن؟ لمنافق فعل الأفاعيل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل الأفاعيل بالصف المؤمن، فعل الأفاعيل بالصف الإسلامي، فعل الأفاعيل مع وسانة أعداء الله، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنني لو زدت عن 70 مرة يغفر له لزدت عن 70. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن القرآن نزل بالنهي عن الصلاة، فقال ربنا تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون وماتوا وهم فاسقون. فإذا نزلت الآية تؤيد رأي عمر. وهذا الموقف الجليل من نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم إنما يدل على شدة رحمته وعلى شدة رأفته حتى بأشد أعدائه. ليس الذين يتشدقون بدماءهم للسلف يقتدوا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا في إخوانهم المسلمين، في المسلمين. يرى بعض الشباب من حديث الأسنان أحدهم قد لا يمكن أن يقرأ كتاب الله، أحدهم لا يستطيع أن يتكلم بجملتين بدون أن يلحن فيهما، ويجلس ويضع رجلا الأخرى ويقول العالم الفلاني صاحب بدعة، والعالم الفلاني كذا، والعالم الفلاني ضال مضل، ولا تقرأوا لكذا ولا تقرأوا لكذا، واسمعوا لكذا ولا تسمعوا لكذا. نصبوا أنفسهم قمارة على خلق الله تبارك وتعالى. أهؤلاء الذين تتهمونهم بالضلالة أو وصلوا إلى موصل عبد الله بن أبي بن سلول الذي قضى ربنا تبارك وتعالى بكفره تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ما وصلوا لا شك. إخوانكم مسلمون إن أخطأوا صورت خطأهم، إن كنت على مستواهم العلمي في الخطأ أو تسأل أهل العلم عن خطأهم فيصوبون خطأهم. أما الانحطاط في الأسلوب والجرح هذا لا ينبغي أبدا أن يكون من شأن الذين يصفون أنفسهم بأنهم يتبعون سلف هذه الأمة. هؤلاء هم سلف الأمة الصالح الذين يقتدون برسولهم صلى الله عليه وسلم. فيقف عمر رضي الله عنه بأدب يا رسول الله فعل له كذا وكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد خيرني ربي فاخترت. فإذا إذا كان هناك ثمة أسلوب للنقد العلمي بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغية تكون نصر الدين ورفع راية لا إله إلا الله، فمرحبا. أما غيبة ونميمة، جاء أحدهم إلى ابن تيمية فقال وخاض في أمر المهاجرين والأنصار، فقال له ابن تيمية رحمة الله عليه، انظروا إلى علماء السلف الأطهار، قال ابن تيمية أأنت من المهاجرين السابقين؟ قال لا. قال أأنت من الأنصار؟ قال لا. قال وأشهد الله أنك لست من الفريق الثالث. وما هو الفريق الثالث؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن ثلاث فرق ذكرت في الصورة: الفريق الأول فقراء المهاجرين، والفريق الثاني والذين آووا ونصروا، والفريق الثالث والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحدهم أعد قائمة بأسماء من تقرأ لهم ومن تسمع شرائطهم، وغير هؤلاء كأنه علم نزل عليه الوحي من السماء وختم له بأن هؤلاء هم أهل العلم الصالحون المشهود لهم بالإيمان، وغير هؤلاء أهل ضلال وبدع وانحراف عن الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل عالم نأخذ منه ونرد، كل عالم على جلالة قدره نأخذ الحق. إذا كان كلام العالم يوافق الحق قبلناه، وإذا كان كلام العالم لا يوافق الحق، ومن الذي يحكم على كلام العالم؟ عالم مثله يقول هذا مخالف لقول النبي، هذا يرجح هذا كذا. فإذا أي إنسان فيه الخير والشر نأخذ من كلامه الخير ونترك من كلامه الشر. هذا هو مثل كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مليء بالحكم والمواعظ والرقائق التي تجعلك ربانية. وأيضا فيه قصة كبير جدا من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ومن أحوال أهل الخرافات والبدع. فإذا هل نقول لا تقرأوا لأبي حامد الغزالي كتاب الإحياء لأنه كتاب ضلالة كتاب بدع؟ لا نقول ذلك، إنما نقول خذوا من كتاب أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحق الذي فيه وما يرفع من إيمانكم، واتركوا من كتاب أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الضلالة التي فيه التي تخفض من إيمانكم. وهذا يمشي على سائر العلماء، وهذا يمشي على سائر الكتب. فالحق حق أن يتبع، فانتبهوا لذلك. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لعمر اقص عني أو أخر عني يا ابن الخطاب، فإني خيرت واخترت ماذا؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال ولو علمت أني لو زدت عن 70 يغفر لاستغفرت له أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. كان ابن أبي حاتم عليه وعلى أبيه رحمة الله تبارك وتعالى، وأبو حاتم هو صاحب كتاب الجرح والتعديل الذي يمسك أحوال التابعين وتابع التابعين من رواة الأحاديث ويقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، هذا جرح. والتوثيق هذا كان ثقة معهود له بكذا وكذا، ورع تقي صدوق حافظ. المهم ابنه لما بدأ يقرأ في كتاب أبيه كان يبكي بكاء شديدا وهو عالم، وكان يقول يا أبتي أين نحن من هؤلاء حتى نحكم عليهم بهذا كذب وهذا كذا وهذا كذا. فكان يقول له أبو حاتم يا بني ما عملنا ذلك إلا حفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع. فإذا كان له مصوغ أن يقول فلان كذاب وفلان وضاع وفلان صدوق وفلان كذا وفلان كذا، كان لهم مصوغ يريدون أن يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين يتسبقون الآن ماذا يريدون؟ لا إله إلا الله، ماذا يريدون؟ كل قد نصب راية يريد أن ينتصر لها، وفروا من التقليد وسقطوا فيه. فروا من التقليد، يقول نحن نذم التقليد ونذم تقليد الأئمة الأربعة، فإذا بهم يتبعون شيخا أيضا ويقول قال الشيخ شيخان ختم وحي نزل على الشيخ بأنه لا يصام يوم السبت، فخلاص لا يصام يوم السبت. يا جماعة دكتور الأئمة يقولون كذا، الأئمة يقولون كذا، اقرأوا صباح الحديث ماذا قرأوا؟ لا خلاص الشيخ قال كذا، هذا التقليد الأئمة. إذا فروا سقطوا فيما فروا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نذم التقليد الأعمى، نحن نذم التقليد الأعمى وندور دائما مع الحق، لأنه ثبت عن الأئمة الأربعة من غير طريق أن كل واحد منهم كان يقول إن صح الحديث فهو مذهب. فنحن نذم على الناس أن نبع إمامه في الخير والشر أو في الصحيح والضعيف أو في الراجح والمرجوح، نقول عليك أن تتبع وتدور حول الحق حيثما كان. فإن كنت تتبع مذهبا نقول لك اتبع مذهبا حتى يعني تستعين باتباعك المذهب على فهم الفقه للمذهب، ولكن ان ثبتت مسألة في غير مذهبك فيها الدليل اقوى واوضح عليك ان تنتقل من مذهبك الى المذهب الاخر الذي يستند الى الدليل الاقوى، فانت تدور في النهاية حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فلا يوجد لأحد العصمة كما سمعتم إلا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الناس جميعا مهما كان جلال قدرهم ومهما كان علمهم فيأخذ من كلامهم ويرد. وهؤلاء هم الأئمة يقولون اعرضوا أراءنا على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وجدتم ثمة خلافا فاضربوا بأرائنا عرض الحق. وكل إنسان يؤخذ منه ويرد، والترجيح يكون لأهل العلم ليس لهؤلاء الناشئة الذي قرأ كتابا ظن أنه فوق ابن حجر العسقلاني وينقض ابن حجر العسقلاني ويقول هم رجال ونحن رجال. لا إله إلا الله. نعود مرة أخرى إلى ابن الخطاب عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه كان بابا مانعا للفتنة، ولذلك يحدثنا حذيفة في حديث البخاري ومسلم قال كنا جلوسا عند عمر فقال عمر من منكم يحفظ حديثا عن الفتنة. انظر مجالس عمر كيف تكون فيما يدور السلام ليس في الدنيا وزخرفها. يسأل عمر الجالسين من منكم يحفظ حديثا عن الفتنة حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول حذيفة أنا. قال إنك عليه لجريء أو عليها لجريء، أنت تجرؤ أن تتكلم عن الفتنة؟ أمر جريء، أمر خطير. فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ليس على ذلك أسأل، ليس على فتنة الرجل في أهلي وماله، ابتلاء الرجل مع أهلي ومالي وكذا، لا، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة شديدة التي ستقع بين المسلمين وتتأول كل فريق منهم تأويلات وستسل فيها السيوف وتزهق فيها أرواح المؤمنين. فيقول له حذيفة أما عن هذه يا ابن الخطاب فلا عليك منها بأس فإنها عنك ببعيد، لن تكون في عهدك يعني اطمئن، لانه سمع ذلك من النبي عليه الصلاه والسلام. فانت فقال بعد ذلك حذيفه فبينك وبينها باب، بينك وبينها باب. فقال عمر ايفتح الباب ام يفسر؟ فقال بل يفسر. عمر في بعض الروايات يعلم ان المقصود بالباب من قول النبي عليه الصلاه والسلام هو نفسه، فهو الباب الذي مانع الفتن. وعلم عمر من قوله عندما سأل حذيفة أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر كسرا. قال إذن لن ينجبر أبدا ولن يغلق أبدا. وعلم عمر أيضا بقوله يكسر أنه سيقتل ليس يموت. المهم الصحابة سألوا فقالوا أيعلم عمر من هو الباب؟ سألوا حذيفة قال نعم عمر يعلم أنه هو الباب. فهو كان بابا حاجزا للفتن رضي الله عنه مع اتساع الرقعة الإسلامية في عصره والفتوحات التي سنبين بعضها ونذكر بعضا منها في الخطب القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومع ذلك سيطر عمر على كل بقاع الأرض حتى لو حدثت مما في أرض مصر، وهذا هو ابن عمرو بن العاص يتسابق مع مصري فيسبقه المصري فيضربه ابن عمرو بن العاص ويقول أتسبق ابن الأكرمين وتصل الشكوى إلى المدينة لعمر. عمر منتبه لشكوى واحد من المظالم، من هذا الواحد؟ واحد من الرعية من الذين فتحت عليهم البلاد، واحد من الرعية ينتبه له عمر ويحقق في شكواه. لا إله إلا الله. وأنس يروي الحديث ويروي الواقعة قال فإذا بعمر يختبئ وراءه ابن محمد فقال هذا عمر أين ابنه؟ فقالوا خلفه. فقال عندما وصل أمسك بالدرة للمصري وقال عليك حتى تشتكي. فضرب محمدا ابن الوالي ابن حاكم نصر ابن فاتح نصر فضربه حتى اشتكى وقال اشتكيت يا امير المؤمنين. قال اجلها على صلعة عمرو، يعني مرر الزر على صلعة عمرو. فقال يا امير المؤمنين قد اشتكيت وضربت من ضربني. قال ما ظلمك الا باستخدام سلطان ابيه. ف فأبى الرجل أن يضرب عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال الناس: فوالله لو امتثل الرجل لأمر أمير المؤمنين لضرب عمرو وما استطاع عمرو أن يتكلم. هذا هو. ثم توجه بعد ذلك إلى عمرو وقال له: يا عمرو، متى استعبدتم الناس؟ وفي رواية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا هو عمر رضي الله عنه. هذا شيء، هذا شيء من أشياء كثيرة جدا في عمر. عمر الذي يقف على المنبر ويقول: لو عثرت بغلة، بغلة بهيمة، لو عثرت بغلة في أرض العراق لخفت أن يسأل عليها عمر لماذا لم تمهد لها الطريق أمام الله سبحانه. فكيف يموتون جوعا وعطشا؟ وكيف بالذين يموتون في حفر الطرق؟ وكيف بالذين يموتون من سبب تقصير ولاة أمورهم في الفيضانات وفي غيرها، بينما هم صنعوا لأنفسهم المتاريس التي تحميهم عن أي نوائب زمانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يمنعهم من موت الله مانع. فإذا هذا عمر بن الخطاب. ولذلك لما جاء رجل يتكبر بالكلام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إمارته، فقال له: لماذا؟ وكان من الخوارج، ولماذا لم تكن الفتنة في عصر أبي بكر وعمر؟ فأجابه علي رضي الله عنه إجابة تستشعر فيها أنه ملهم من الله تبارك وتعالى، فقال: لأن أبا بكر وعمر كانا أميرين على مثلي، أما أنا فأمير على مثلك. هكذا الفتنة تمت، لأن قلوب الرعية اتجهت إلى الدنيا فميلها الله تبارك وتعالى وصارت بينهم الفتن. فإذا عمر بن الخطاب كان مانعا للفتن رضي الله عنه. أيضا كان وقافا عند كتاب الله، فهذا هو عيينة بن حفص، يأتي ينزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من جلاد عمر، وكان عمر يدني منه القراء، كان يدني أهل القراءة وأهل الفقه. لماذا؟ ليستشيرهم. ما يدني أهل الدنيا وأهل النفاق الذين يمدحونه وكذا وكذا حتى يفتح لهم خزائنه ويعطيهم منحهم قطعة أرض أكثر مما هم فيه، يزدادون سخما عما هم فيه ويزداد الثري ثراء ويموت البائس بؤسا. لا، كان عمر رضي الله عنه يدني منه القراء وأهل المشورة وأهل الدين حتى يستشيرهم ويستضيء بآرائهم. فقال علينا بن حصن وكان من الأعراب: استأذن لي ابن أخي على أمير المؤمنين حتى أقول عليه، استيدوا في المسألة. فاستأذن له فدخل، فقال: إيه يا ابن الخطاب؟ هذا مدخل الأعراب، وإحنا كنا من قبل الأعراب يعني جفاء. فدخل قال: إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، لا تعطينا الجدل، يعني ما تعطينا عطاء واسع، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، لقد خاطب الله تبارك وتعالى نبيه بقوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فطأطأ عمر رأسه وكان وقافا عند كتاب الله ولم يجد بكلمة من رجل. هذا عمر رضي الله عنه عندما وقف للناس وقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فوقف رجل من عامة الناس قال: لا سمع لك علينا ولا طاعة يا عمر، والله لو قالها أحد من الرعية قطعت رأسه على الفور، لا سمع لك ولا طاعة علينا يا عمر. قال: ولما لا تسمع ولا تطيع؟ قال: قسمت بيننا المغانم، فكل منا جاءه قميص قصير وقميصك أنت طويل. عمر كان طويل رضي الله عنه. فقال عمر: أين عبد الله؟ يقصد ابنه. أين عبد الله بن عمر؟ قال أجب الرجل. قال: إنه قميص يا أبتي أهديته لك حتى توصل به قميصا حتى تستر عورتك. فقال الرجل: والآن يا عمر تكلم، فلك علينا حق السمع وحق الطاعة. فهذا هو عمر يحار الناس في أمره، هذا الذي أحيانا تأخذه الشدة لدرجة أن الرجل يريد أن يقضي حاجته منه ويأتيه من المكان البعيد، فإذا ما أبصره هابه فرجع ولم يقضي حاجته. وهذا الرجل الذي يأخذ الناس حتى يشفق عليه أهل بيته من كثرة البكاء، هذه الشخصية العجيبة التي جمعت بين الشدة واللين، فاشتد على الرعية حتى ظنوا أنه لن يرحمهم، ولان للرعية حتى ظن أن الأمر قد يتفلت منه، وكان هناك خطان أسودان تحت عينيه من كثرة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فاجتمع الصحب الكرام من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وكل الذين سمعتم من المبشرين بالجنة من العشرة. فهالهم أمر الشدة التي عند عمر، حتى إن بعض الناس يهابوا أن يسأله حاجته، فسألوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان أجرأهم على عمر، أو بمعنى صح كان له جلال عند عمر أكثر من الآخرين، فقال ادخل على أمير المؤمنين وسأله أن يلين للناس، لأن الرجل قد يأتي لقضاء حاجته، فإذا ما أبصر عمر هابه فمضى ولم يقض حاجته. فدخل عبد الرحمن رضي الله عنه ابن عوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له يا أمير المؤمنين إن الرجل ليأتي لقضاء حاجته، فإذا ما رآك هابك فمضى ولم يقض حاجته، فلن للناس. فقال له عمر أنشدك الله يا عبد الرحمن، أأرسلك بذلك علي وطلحة والزبير وسعد؟ فقال اللهم نعم. هذا عمر ملهم، لو كان محدثون في أمتي، لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. قال اللهم نعم. قال له يا عبد الرحمن ومن نخرج؟ لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، لنت للناس حتى أني خفت الله تبارك وتعالى في هذا اللين أن يتفلت الأمر مني، وأقول حتى ساهدت في إمارة وفي مهمة أنابها الله تبارك وتعالى على عاتقي وكلفني بها، واشتددت على الناس حتى خشيت الله بالشدة، فما المخرج يا عبد الرحمن؟ فبكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقام يجر رداءه ويقول بيده أف للناس من بعدك، يعني أف لمن سيجيء من بعدك ليسوس الناس أو ليحكم الناس، ماذا يفعل؟ لقد أتعبت الناس من بعدك. نعم، وهذه الكلمة قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لقد أتعب عمر من جاء بعده بحكمتي وسياستي. من سيأتي بعد عمر؟ من سيأتي بشدة عمر؟ من سيأتي بلين عمر؟ هذا معنى العبارة أتعبت الناس من بعدك، بمعنى أن الذين سيجيئون من بعدك ويحكمون الناس والله لن يصلوا إلى ما وصلت إليه. ثم تعالوا معي، هل يقف أمر أمير المؤمنين وحاكم المسلمين فقط عند سياسة الناس ويقفل عن أهل بيته؟ والله إني علي لكانوا يشعرون بأنهم رزئوا بعمر بن الخطاب، أصيبوا بعمر بن الخطاب، يعني هضمهم حقوقهم. لماذا؟ خشية أن يتطاول واحد منهم على الناس فيأخذه الله تبارك وتعالى بذنب رجل من قومه أنه تساهل معه. فهذا هو عمر رضي الله عنه، كان إذا نهى الناس عن شيء جاء إلى أهل بيته وقال له لقد نهيت الناس عن كذا، فوالله الذي يأتي منكم بشيء قد نهيت الناس عنه أضعفت له العقاب. هذا هو القدوة، بعدما قاد نفسه قاد أهل بيته، فلا يريد أن يؤتى من قبل أهل بيته، ليس كهؤلاء الثرثارون الذين يقفون فيملؤون الدنيا ضجيجا بأقوالهم، فإذا ما نظرت إلى أحوال بيوتهم وإلى نسائهم وإلى أولادهم لوجدتهم يعيشون في الارض فسادا على صيط ابائهم وعلى انهم من اقرباء رجل صاحب سلطة او الى اخره. فهذا هو عمر يجمع اهل بيته ويأخذهم بالشدة ويقول لقد نهيت الناس اليوم عن كذا وكذا وكذا، فمن وجدته منكم قد خالف الامر اضعفت له العذاب. بل هذا هو عمر رضي الله عنه يذهب الى دار عبد الله بن عمر رضي الله عنه فاذا به يراه يأكل لحما، لحم من الطيبات. هل يوجد احد يستطيع ان يحرم طيبات الله تبارك وتعالى؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقال نظر اليه عمر وقال له يا عبد الله ألأنك ابن امير المؤمنين تأكل لحما هلا خبزا وملحا؟ هلا كان خبزا وملحا؟ هلا كان خبزا وزيتا؟ وكان هذا شعاره دائما مع عبد الله بن عمر ألأنك ابن امير المؤمنين، وكأن يريد ان يحمله على التقشف والجهد اقتداء بابيه، لان الامر جد خطير ذرية بعضها من بعض. وهذا هو عمر رضي الله عنه يذهب الى السوق لجولة تفتيشية لينظر ماذا يحدث في الاسواق، وكم يحدث في الاسواق من غش وايمانات باطلة واكل لاموال الناس بالباطل. فاذا بعمر تقع يده على جريمة. ما هي هذه الجريمة؟ ابل سمان تختلف عن الابل غيرها. فقال ابل من هذه؟ سأل ابل سمان ستأتي بأرباح كثيرة. فقال ابل من هذه؟ فقالوا ابل عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر؟ قالوا نعم. قال بخل بخل يا ابن امير المؤمنين. فارسل في طلبي فورا، فجاء يهرول ووقف امام ابيه. وكان عمر اذا حزبه الامر وكان في غضب شديد يقتل سبلة شاربه. فقال له يا عبد الله من اين لك بهذه الابل؟ فقال عبد الله بن عمر انها ابل انضاء، كانت هزيلة يعني، فاشتريتها بمالي ورعيتها في الحمى في المرعى كما يفعل بقية المسلمون ثم بعد ذلك ابتغيت ما يبتغيه المسلمون، يعني من الربح، وهذا حلال. ما فعل عبد الله بن عمر منكرا حتى ينكره عليه عمر، ولكن عمر كما قلت لكم كان يأخذ أهله وقومه مأخذا غير الذي يأخذ به الناس، حتى لا يتطاول واحد منهم على الناس فيحاسبه ربه بذنبه. فقال له يا عبد الله ويقول الناس ارعوا ابل ابن امير المؤمنين واسقوا ابل ابن امير المؤمنين فتسمن ابلك ولا تسمن ابل الناس، يا عبد الله قم فبع هذه الابل وعليك برأس مالك فقط، رأس المال الذي وضعته في الابل عليك برأس المال فقط، ثم بعد ذلك ايجني بالربح حتى يدخل في بيت مال المسلمين. الله الله لا اله الا الله. قم يا عمر فانهض رضي الله عنك، فانظر الى اناس استغلوا مناصب ابائهم ليس فقط في الثراء انما في انتهاك اعراض بنات المسلمين، لانه ابن فلان ولانه ابن زيد من الناس، واكلوا اموال الناس بالباطل على صيط ابائهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا عمر يدخل عمر الى البيت وقد جاءته اموال من الفيء من الممالك العظيمة ومن الامصار. فجاءت حفصة رضي الله عنها امنا ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر، فقالت له يا امير المؤمنين وعلى اقاربك من هذا المال وتداعبه، ما تقصد إلا مداعبة أبيها. وسع على أقاربك من هذا المال، فقد وصى الله تبارك وتعالى بذوي القربى. فقال لها: يا بنيتي، إنما أوسع على أقربائي أو أقاربي من مالي، وهذا مال المسلمين، قومي واذهبي إلى بيتك. وأخرجها من بيته. ولم يعجبها هذه المداعبة. هذه المداعبة بحد ذاتها من حفصة أم المؤمنين لم تعجب عمر، وأراد أن يبين لها أن الأمر جد خطير، وأن أمير المؤمنين أو الحاكم المسلم إذا أراد أن يوسع أو أراد أن يعطي أهل بيته وأقربائه فليعطيهم من ماله الخاص، ليس من مال الدولة، ليس من مال الله تبارك وتعالى ومن مال المسلمين. فكل مسلم من المسلمين مهما كان شأنه له حق في هذا المال. فلم يعجبه عمر هذا. هذا موقف عمر رضي الله عنه مع أهله. فلننظر إلى موقفه مع أولاده. وكما سبق ذكرت لكم أنه في خطبة جامعة وفي جمع من الناس في عام من أعوام الحج قال: أني لن أرسل إليكم الناس، قال إني لن أرسل إليكم الولاة ليضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم، إنما أبعثهم لكم ليعلموكم سنة نبيكم ويقسموا بينكم طيئكم. حتى أن عمرو بن العاص قام وقال له: لو أن رجلا أدب أو راعي يعني أو والي أدب أحدا من الرعية أتحاسبه؟ قال: نعم أقتص منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتص من نفسه، وكان يقول للناس: من ضربت له أنف هذا ظهري فليقتد منه، يعني يقتص منه، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعمر لم يكتفي بحسن اختيار الولاة، وما كان يعطي إنسانا إمارة إذا طلبها، ويتمثل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه. فهذا هو عمر رضي الله عنه. يأتيه وفد من حفص فيسألهم: كيف أحوالكم وكيف 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 حال واليكم؟ فقالوا: هو بخير. وكان واليهم عبد الله بن قرط عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقالوا: هو بخير، إلا أنه، انظر إلى هذا الاستثناء، إلا أنه ابتنى لنفسه بيتا فارها واتخذ من دوننا بابا. فهمهم عمر في نفسه وقال: بنى بيتا فارها واتخذ بابا، يريد أن يشيد وأن يبني. فأرسل إليه رسوله فقال له: إذا أتيت إليه فابدأ بإحراق الباب ثم أتني به. فذهب الرسول ففعل ما فعل عمر، وجاءه عبد الله بن قرط، ولم يستقبله عمر لمدة 3 أيام، حتى إذا كان في اليوم الرابع، أتدرون في أي مكان قابله عمر؟ ما قابله في مضيقته ولا في المكتب الخاص الذي يدير منه شؤون الدولة الإسلامية على اتساع مراميها، إنما قابله في الحرة. والحرة كانت المكان الذي تعيش فيه إبل الصدقة وأغنام الصدقة. قابله هناك عند الإبل عند الأغنام. فإذا جاءه عبد الله بن قرط بثياب فيه زينة ويبدو عليه الترف بحلة، فأمره أن يخلع حلته وقال له: عليك بلباس الرعاة. فلبس لباس الرعاة فقال: هذا اللباس أفضل من اللباس الذي كان يلبسه أبوك. ثم أعطاه العصا وقال: وهذه العصا أفضل من العصا التي كان يتوكأ عليها أبوك ويهش بها على غنمه. قم فاتبع هذه الإبل ورعها، قم إلى هذه الأغنام ورعها. وتركه حيلا من الدهر يعمل راعيا للإبل والغنم، من حاكم إلى راعي إبل وغنم، حتى إذا أتم ذلك ولم يكلمه في الأمر استدعاه وقال له: يا عبد الله، إنما وليتك لا لتشيد ولتبني، إنما لتسوس الناس بالحق وبالدين. ثم بعد ذلك بعد هذا الدرس وجد ان هذا الدرس كافيا لتربية هذا الرجل، وقال له عد الى ما كنت واليا، واياك ان تعود لمثلها ابدا. هذا عمر يحقق مع اولاده ويؤدبهم ويربيهم. ولا يقطع عليكم الموقف الذي ذكرته من قبل، موقفه مع عمرو بن العاص وابنه، وعمرو بن العاص هو فاتح مصر وهو ارطبون العرب، داهية العرب، معروف بذكائه وعبقريته. فإذا به تحدث شكاية، يأتي رجل من المصريين من الرعية يشكو أن محمدا ابن عمرو بن العاص قد ضربه. لماذا؟ لأنه سبقه في سباق. فقال كيف تسبق ابن الأقرمين وضربه؟ فارتجف عمر وأرسل إلى عمرو أن ائتني أنت وابنك. جاء عمرو مع ابنه، وأنس يروي الحديث ويروي الواقعة. قال فإذا بعمرو يختبئ وراءه ابن محمد، فقال هذا عمرو، أين ابنه؟ فقالوا خلفه. فقال له عندما وصل أمسك بالدرة للمصري وقال عليك حتى تشتد. فضرب محمدا ابن الوال ابن حاكم مصر ابن فاتح مصر، فضربه حتى اشتفى. وقال اشتفيت يا امير المؤمنين. قال اجلها على صلعة عمرو، يعني مرر الدر على صلعة عمرو. فقال يا امير المؤمنين قد اشتفيت وضربت من ضربني. قال ما ظلمك الا باستخدام سلطان ابيك. فأبى الرجل ان يضرب عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال الناس فوالله لو امتثل الرجل لامر امير المؤمنين لضرب عمرو، وما استطاع عمرو ان يتكلم. هذا هو. ثم توجه بعد ذلك الى عمرو وقال له عمرو متى استعبدتم الناس، وفي روايه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. هذا هو عمر رضي الله عنه. ثم ناتي الى موقف اخر مع احد الولاه وهو سعيد ابن عامر الجمحي. وفي الحقيقة كان يحب عمر رضي الله عنه أن تكون الشكوى باطلة، يعني كان يرغب دائما أن يكون الوالي الذي ولاه على الناس عند حسن ظنه. فهؤلاء أهل الشام جاءوا بشكوى فحواها أن سعيد بن عامر الجمحي كان لا يخرج إليهم إلا عندما يرتفع النهار، وأنه كان لا يكلم أحدا بليل، وأنه قد اختار يوما في الشهر لا يخرج فيه للناس أبدا. فأحضر أرسل إلى سعيد ليواجه أهل الشكوى، وظنه في سعيد كان جيدا. فقال ما شكواكم؟ قالوا لا يخرج حتى يرتفع النهار. قال ما إجابتك يا سعيد؟ ما جوابك؟ فقال سعيد والله يا امير المؤمنين واني كنت اريد الا اذكر ذلك، فهذا بيني وبين ربي، واني اكره ان اذكر ذلك. فقال اذكره. فقال يا امير المؤمنين ليس لاهلي من خادمة، ما عندها خادم ولا خادمة، فكنت اساعد اهلي في عجينهم فانتظر حتى يختمر العجين فأخبز خبزي ثم أخرج إليه. هذه واحدة. والي يعني أي والي من ولاة عمر كان يحكم بلدا يعني مثل الإمارات يمشي مرتين ثلاثة. أي والي، أي والي من ولاة عمر رضي الله عنه، منهم مثلا من كان يحكم الشام، من كان يحكم الحجاز، من كان يحكم مصر من جنوبها إلى شمالها كعمرو بن العاص، هؤلاء ولاة عمر. تلك هي مملكة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي ملكه الله تبارك وتعالى إياها وجعله أميرا عليها من المشرق للمغرب. وبلاد فارس كانت تحت إمارة عمر، وأذربيجان كانت تحت إمارة عمر رضي الله عنه، والشام والحجاز ومصر وأرض الجزيرة كلها كانت تحت إمارة ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قالوا ماذا عندكم مرة أخرى؟ قالوا لا يجيب احدا بالليل. فقال ما جوابك يا سعيد؟ قال والله يا امير المؤمنين كنت اريد ان يكون هذا بيني وبين ربي، أما وقد كفوني بذلك فإني جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي. كان يقوم الليل فلا يجيب أحد. وأنا من ولاة المسلمين والله أمر. هاتي إلى الثالثة، تعالى إلى الثالثة. كان يخص نفسه بيوم لا يخص فيه إلى الناس في شهر، يعني كل شهر يخص بيوم لا يخص فيه إلى الناس. فقالوا ما ذاك اليوم؟ قال يا أمير المؤمنين ما عندي خادم، فكنت أجمل ثيابي وأختص بهذا اليوم فأقوم بغسلها إلى أن تجف فأخرج إليهم في آخر النهار. هذا والي من ولاد عمر، يقوم بغسل ثيابه ويقوم بعزم عجين زوجته ويشاهدها ويقوم بالصلاة في جوف الليل والناس نيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده. الموقف مع عمير بن سعيد، وكان واليا على حمص ايضا، وغار عن عمر ولم يرسل اليه شيئا من البيت، فامر عمر رضي الله عنه كاتبه بان يكتب الى سعيد بان ياتي اليه ويقول اخشى ان يكون قد خاننا، اخشى ان يكون قد خاننا. فاذا بالرجل بعد فتره من الرساله ياتي وتشاهد شوارع المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا أشعث أخضر يحمل على كتفه اليمنى عصا وفيها إزارة وفيها قطعة، ويحمل على اليسرى أيضا قربة من الماء يتوضأ منها ويشرب منها، ومنهك من السفر. حتى إذا دخل إلى مجلس عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فسلم عليه عمر ورد عليه السلام وأشفق عليه. قال يا عمير ما شأنك، ما شأنك يا عمير؟ أشفق على حالته عندما رآها. قال ما تراني، ما شأني؟ ملكت الدنيا وحزتها بحذافيرها، فهذه معي جرابي ومعي إداوتي ومعي قصعتي آكل فيها وإداوتي أتوضأ منها وأشرب منها، وإن الدنيا لتبع لي ولست تبعا لها. فقال ولماذا لم ترسل إلينا؟ ماذا فعلت في الأمر الذي وكلناك به أو وكلناه إليك؟ فقال جمعت أهل الفضل في المكان الذي أرسلتني إليه وأمرتهم بأن يكونوا أمراء على المال الذي يجمعونه، فأديت المال في مكاني وفي صوابه. فقال ألست معك دابة تركبها؟ فقال لا، جاء ماشيا من حمص إلى أرض الحجاز، والي لا يملك دابة يركبها، والي من ولاة عمر لا يملك دابة يركبها. قال أما في المسلمين من يعطيك دابة لتأتي بها؟ قال لم يفعلوا ولن أسألهم، ما فعلوا ولن أسألهم أصلا. فقال بعد ذلك ثم ماذا؟ قال فوليت الأمر وأنفقت فيما يرضي الله، وإن بقي شيء أرسلناه إليك، ولكن لم يبق شيء. فقال جدد العهد لعمير. فقال له عمير تلك أيام قد خلت، أيام سبقت، لا أعمل لك ولا لمن بعدك. هذا الموقف من عمر وهذا الموقف من الوالي إنما يشعرنا بأن الولاية وأن الإمارة وأن الحكم وأن تولية شيء من أمور المسلمين إنما هو محنة وليس بمنحة. بعض الناس تشرئب أعناقهم ليصلوا إلى وزارة، ليصلوا إلى كرسي حكم، ليصلوا إلى منصب كبير، ولا يعلم هذا الشقي أن هلاكه وأن حقه وأن موته وأن موته قد يكون في هذا المنصب. فعلينا أن نعلم أن المناصب الكبيرة إنما هي محنة، وسيسأل الله تبارك وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة فيما نحن نتولى عليه. فكل